تتحدث في مصر عن مفردات هذه الاخلاق التي جاء الاسلام ليعززها في الانسان، الاخلاق الحسنه والاخلاق النبوية التي جاء الاسلام ليرفعها من الانسان. تكلمنا عن الطرق وعن العدل، وحديث اليوم عن الامانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ايمان لمن لا امانه له. والحق ايها الاخوه ان الامانه تدخل في كل مفرده من مفردات هذا الدين. الوضوء امانه، ما يدري الاخرين انك متوضئ او لست متوضئا. إن كنت متوضئ فأنت متوضئ، والأرض أمانة. ما يدري الآخرين أنك أديت أركان وضوئك أو لم تؤدي، لا أحد يعني، لكن الأمر أمانة. الصلاة أمانة، الصوم أمانة. ما يدري الناس أنك شربت شيئا في عبادتك ولم تشرب، أكلت شيئا ولم تأكل. بإمكانك أن تقول لنا كلام صائم ونحن مصدقون، لكن الأمر أمانة. والزكاة أمانة، لا يوجد قوة من الشرطة هي التي تجلب لك أموالك وهي التي تحجب لك نسبة 2.5% أو 5% أو 10% ثم تأخذ بعضها. إذا قلت نسبة الزكاة فنحن مصدقون، لكن الأمر بينك وبين الله أمانة. حفظ الأعراض أمانة. يعني تسمع أحيانا بعض الناس يقول: والله فلان خان زوجته. هو ما خان زوجته، هو خان الله الذي ائتمنه على حفظ عرضه وأعراض هذا. وتسمع يقولون: والله خانت زوجته. هي لم تخن زوجته، هي خانت ما بينها وبين ربها. لا يوجد قوة في الدنيا تستطيع أن تظلم الإنسان إلا أن تزرع في قلبه حبا لله تعالى أو خوفا من الله تعالى. يعني أنتم رأيتم الكاميرات التي وضعت على الشوارع لمنظمة سرعة السيارات. الانتظار وضع في البلاد الغربية من زمن بعيد. الآن جاء بعض المهندسين واخترعوا جهازا يضع السائق في سيارته. هذا الجهاز يعطي السائق إشارة بأن هناك يجري مراقبة تأتي مثلا بعد كذا من الأسواق. السائق يسرع، لكن إذا أعطاه الجهاز الإشارة بأن هناك فكرة فصولية بعد نصفين مثلا مثلا أو بعد جيل، تجده يخفف السرعة. يعني اخترعوا جهازا لتشريع الاختيارات. علم الشرطة بالأمر، فطلبت من المهندسين أن يخترعوا جهازا يشوش على الأجهزة الموجودة داخل السيارات حتى لا تكتشف الجهاز. علم السائقون بأن أجهزة الاختراع من الشرطة تشوش على أجهزتهم، فطلبوا من المهندسين أن يخترعوا أجهزة تشوش على الأجهزة المشوشة للأجهزة الكاشفة للكاميرا. لا يوجد قوة تطلق الإنسان إلا أن تزرع في قلبه حبا لله أو خوفا من الله عز وجل. ستدفعه الأمانة إلى الانضباط. إذا قلت لا ندفع الزكاة فأنت لا تدفع الزكاة، صدق، لكن الأمر بينك وبين الله أمانة. أحيانا الإنسان إخوته يوكلونه بقسمة الإرث بينهم بعد وفاة أب وأم، هو مؤتمن. أحيانا أنت تحدث آخر بحديث فيصدقه، الحديث أمانة. أحيانا تأتي تخبرين زوجك بأمر وهو لك بمصدق، حديث الأمانة، يدرك البيت برعايته والأولاد برعايته والأولاد عند الأمانة. القاضي عندما يكون قاضيا وراء قاضي حكمه بين الناس أمانة. المعاملات المالية عندما تقول أنا اشتريت هذا الكأس بمئة وضمن صحتك 10% أو 5% أو 1% وأنا صدق، لكن كلامك أمانة، أنت قلت لي اشتريته بمئة أنا صدقت، لكن الأمر يعود بينك وبين الله في أمانة، هل أنت متأمنا إن قلت لي هذا بمئة بعد وبمئة؟ عندما أطلب من العاقل أن يكتب لي بيتي لا أستطيع أن أراقبه في كل حركة يتحركه، لكن الأمر أمانة. حدثت عن بعض ورشات الكتاب في بعض المناطق، كانت الجمعيات تعاقدت مع بعض ورشات الكتاب على شروط معينة، لكن استطاعت هذه الورشات أن تعمي الفارق عن هذه الجمعية وتقيمها بأنها فعلت ما هو مطلوب. يعني أنت تسمع في قصص تناقش مثلا استخدمت صنابع غيار غير متفق عليها في العقد، أو مثلا شربت الكهرباء غير متفق عليها في العقد، لكن حدثني طلب العمي أنه دخل الدار فشاهد التنبيهات تنبيهات المياه موجودة، فتح صندوق الأمان فلم يفتح الباب، ظن بأنها أصل في الأعداد الرئيسية تحتاج إلى البيت، ماذا تفتح الأعداد الرئيسية؟ فتح صندوق الأمان في البيت ما فتح، ظن هناك مشكلة في التنبيهات والجهة. جاء لواحد من ورشات الصيانة والتصليح تفاجأ بأن صدور الماء موضوع ملصق على الجدار فقط، ولا يوجد تنبيهات الجدران أخرى، لا يوجد تنبيهات داخل البيت، وإنما هي كل بيتها معلقة على الحصون، لا توجد قوة تستطيع أن تقبض الإنسان إلا أن تزرع في قلبه حباً لله وخوفاً من الله، ثم هو يراقب الله في هذا الحب وفي هذا الخوف. لذلك بحث الأمانة بحث في الدين، وإذا فقدت الأمانة اختربت الساعة. لا يمكن أن يعاش في أرض لا أمانة فيها، ما تستطيع تطمئن على نفسك بشيء. إذا كلمت إنسانا لا تثق أن كلامه معك بصيانة أو بصدق، إذا بعته اشتريت منه، إذا تزوجت إليه، إذا زوجت إذا قضيته، إذا وكلته، إذا شاركته، إذا ارتفعت الأمانة ما يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الأرض. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت الأمانة فانتظر الساعة. هذه الأرض تكون قيامتها ثم قيامتها. فيا أيها الإخوة، أنت ما حييت وأنت ما حييت، حدد في نفسك الأمانة. الأمانة في التعريف خلق يعف به الإنسان نفسه عما ليس له، خلق يعف به الإنسان نفسه عما ليس له، ويؤدي به الإنسان ما هو حق عليه. يعني الحق بين الزوج وزوجته أمام المرأة التي تكون زوجها وترعى زوجها وترعى أولادها وتحفظ بيتها، هذه امرأة أمينة على هذا البيت. والزوج الذي يرعى نفسه ويحفظ نفسه ويعرف دمه ويخدم اولاده هذا امين عليه وهكذا الوقت وهكذا المدير وهكذا الشريك وهكذا الصاحب وقال العباده مشتقه من الامن وهو ضد الخوف لان الامين امن يعني فكان الانسان لا يؤذي احدا وليس لاحد عند الحق وقد ادى الحكم الذي عليه تجده مرتاحا امنا اما اذا الانسان كان يحاسب بمبلغ مالي وغدر بكفايه في عمله وكان كفايه في كلمه وغدر بكفايه في بقيه المحكمه تجده اذا مشى في الطريق يخاف ان ياتيه قائعا من اي مكان اذا كان الانسان بجسمي ممكن ان يمسكني فلا يمسكني هلا أحسن إذا رأني سيؤذيني تجده مضطرب الأمانة تضطرب أمنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من المشركين يريد أن يقرع حجبه فقريش اعتبرت هذا المشرك وقالت انتبه من محمد في رجل عندنا في هذه البلدة اسمه محمد يدعي بأنه نبي وهذا كفار قال فلا أسمع فذهب فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الرجل قيل له كيف أسلمت قال لما نظرت في وجه محمد صلى الله عليه وسلم علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب شاهد نحن ضربنا الرجل مكتوب على جميله نقول الولد هكذا ومكتوب على جميله كذا نعم هو الكاذب تقرا في وجهه كذب والخائن تقرا في وجهه خيانه والامين ترى في وجهه تفاصيل الامانه والامن والصادق تقرا في وجهه لذلك أول ما يقرأ الخائن نفسه، نفسه فقط، هو بكلامه بحديثه بتعابيره التي يقول بأنه خائن، خوفه يوقعه في خوف نفسه، أما الإنسان الأمين فهو مطمئن آمن، لذلك قال الأمانة مشتقة من الأمن، وهذه أول عقوبة من يخون الله ورسوله في امانته انه يمنع الامن المقدم واول كفاءه للامين ان الله يعطيه امانا في فقره ثم تجد فقيرا وقليل ذات اليد وربما قاتل في الاولاد بعد تجده مطمئنا امنا وما اتى احدا ولا سال احدا ولا نظر في احدا ولا اعتدى على الناس احدا ولا يمشي مرتاحا ينام ملء عينيه ملء الحكم والذي اساء للناس وغدر بهم وخان الامانه وخان الله ورسوله تجده مضطربا متوترا عند مشد نفسه وعند مضيق وعند مكر مع ان مقدمات الحياه بالنسبه له كلها مضطربه عنده مال وعنده زوجه وسبع عمرات وعنده اولاد لكن عنده امن وامان في داخله واذا رفعت الامانه ورفعت الامانه ورفعت الرؤيه والاشراف ما عدا يستطيعون ان يعيشوا في هذه الحياه حدثني احد الاخوه انه كان في بلد مغربي يسالني عن صلاه الناس قلت له بامكانك ان تصلي في اي مكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صليت على الانبياء بشدتين واحد منا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادرك في الصلاه فليصلي ان نحن لا يشرف ما تقول في دار العباده في المسجد الشارع تصلي قال لي في المطار في ذلك البلد له في اي له قمه قلت ما في حاجه له قمه اي في اي زاويه من زوايا المطار ان كانت تستقبل المسلمين تصلي قال لي اكون كامل الحقائق فيه تسمع عن قطاع الحقائق في الارض تصلي الاسلام في ذلك البلد اذا تركت حقيقتك من يدك لمده ثواني صرمت الحقيقه قلت يا رجل في المطار ما يوجد شرطة المطار؟ قال يوجد شرطة لكن الشرطة تخاف من النصوص لأن هؤلاء النصوص عند مشاهدة يعني هم كأنهم حصار في الشرطة تخاف منهم لا يوجد أمان لا يوجد أمن لأنه لا يوجد أمان فالأمانة مفضل مشتق من الأمن وهو ضد الخوف روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من سلمه الناس على دماغهم واموالهم ما معنى ان تكون يعني الان الطفل والاخوان في علامات تسمى علامات حيويه اي انسان بينما يدخل الى الطبيب يقيس له درجه الحراره ويقيس له النظر ويقيس الضغط هذه الثلاثه تسمى علامات حيويه يقرا فيها الطبيب مؤشرات هذه لحاله مرضيه معينه او حاله صحيه معينه الضغط والنظر والحراره الان ما هي العلامات الحيويه للايمان يعني مثلا هل نحن مؤمنون؟ الجواب نعم. طيب ما هي العلامات الحيوية للإيمان؟ كيف تعرف بأن فلانا مؤمن أو ليس بمؤمن؟ كيف أعرف أن إنسانا مريض أو ليس بمريض؟ أضع العلامات الحيوية أو الضغط والنقص والحرارة. كيف أعرف بأن فلانا مريض إيمانه أو ليس مريضا بإيمانه؟ مؤمن أو ليس بمؤمن؟ في علامات حيوية. واحد من علامات الحياة بالإيمان المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم إذا كان الناس يأتمنونك على أموالهم إذا بينك وبينه عقد قلت له أنا سأدفع لك يوم الخميس خلص إلا كفي فلان إذا قال أعطيك صبر عبد الله بن الصبي إذا كنت هكذا فسنصبر أما إذا كان في لما تنفع لي بشني بيجي الخميس عن مريض إن شاء الله ما بدا الأحد بيجي الأحد لا يمكن فيك بيجي الاثنين الله يخليك أكبر إن شاء الله عطشة تحت الشارع
رجل بينك وبين صاحب الشركة
உட்கார்ந்து நினைவு இப்படியும் நிகழ்ச்சி எப்படி சொல்ல كان إذا ذهب رجل إلى السوق فسأل من أعاني، قيل له عاني من شيء. كل الأمناء تقول لا شيء عنه. قال وإنه جاء رب العالمين إذا سألوا من أعاني، قيل له لا تعاني أحدا إلا فلان. كانوا يقولون عاني من شيء كل أمناء. قال يقول هو لا تعاني أحدا فلان هذا أمين هذا باقي أعوذ بالله. فيعني الإكرام إلى من نفقد الأمانة في أحاديثنا والأمانة في تعاملاتنا مع الناس والأمانة في عباداتنا والأمانة في أموالنا والأمانة في أعراضنا. أحيانا الشخص يسيء إلى الناس باتصالات بمواعيد برسائل. كيف يعرف تبع هذه الفعل؟ ربك سيسأل. قال أنا أريد أن أخبر عن هذه الفتاة عنها، طيب هذه المواعيد كلها حرام ولا تجوز وخيانة لأعراض الناس. كان الجاهلي يعني والإخوة أحد الشعراء الجاهلين قال وأغض طرفي إن بدت لي جارته. إذا لم تمشي في حلمي وظهرت عورة الجارة، يعني جارة كشف وجهها وكشف شعرها وكشف يدها وهي ماشية، الجاهلية ما لا تنقض الظهر، جارتها أن يقف كيف أقول أمانة الجاهل؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها حتى تدخل بيتها. هذا عند الجاهلية. فما بالك عند المسلم والإنسان؟ شاب ينظر في عورات النساء، في واعي النساء، يقتل بالنساء، يراجع النساء، ومنع المغيبة، خيانة لأعراض الناس. أو العكس بنادر تدخل إلى مواقع الإنترنت تتخاطب مع شباب غرباء. كيف تكونين الله وتكونين دينك؟ فماذا نتحمل مستمعين بالزمان في أقوالنا وفي أعيننا وفي أيدينا وفيما نضع في أقوالنا وندخله بطوننا وفي سائر معاملاتنا؟ فإن الإيمان لا يقوى إلا بأمانتنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاث. كما هناك مشعر بدرجة حرارة الإيمان، الآن في مشعر بدرجة حرارة ضعف الإيمان، النفاق ضعف الإيمان. واحد من هذه الثلاثة كما تعلمون إذا أؤمن خان، إذا كان عنده خيانة على درجة حرارة الإيمان عنده منخفضة، فلان بحاجة إلى تأويل، بحاجة إلى معناها بحاجة إلى أدوية، بحاجة إلى معالجة، ممكن يكون بحاجة إلى عملية جراحية بإيمان. كيف أنا أقوم بالأمان عندي؟ يعني ما هي أدوية أقوية الأمان؟ إذا رأيت في نفسي بأني أقوم بالنظر أو أقوم بالأمان أو أقوم بالكلام حدث هناك أحاديث يصدقوني وأنا في مكاني، ماذا أفعل حتى أنا أتجاوز من هذه الخيانة وأرفع عني ما تراه؟ الأمر الأول الإكثار من ذكر الله والدعاء لحضرة الله أن يحييني بأخلاق الأنبياء المقربين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تقوى أو آت نفسي الأمارة سوء أن تجعلها من أصحاب التقوى، تتحلى الأخلاق الفاضلة التي من الأمان وتبقيها أنت خير من تبقيها. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله. والأمر الثاني صحبة الأمناء. مرة جديدة أيها الإخوة، قطع يسرق من الطبع، أنت إذا كنت تشاهد وتماشي إنسانا عفيف النظر أمين النظر يعلمك كيف تكون أمين النظر. يعني أحيانا أنت تذهب مع إنسان أمينا في نظره لزيارة صديق فتجده إذا طلع الباب على نصف مثله التفت لنظره أعطى وقع ذلك حتى إذا فتح الباب وقيل وقال السلام عليكم فلان وفلان قال نعم خرج فلان التفت فتسأل ليش أنت أعطيت ظهرك للباب؟ قل يا أخي لعل قصة صديق فتح الباب سريعا وكانت امرأة من داخل البيت جالسة في بيتها فحتى لا تجعل نظري يسبقني بالدخول إلى البيت يعلمك أمام فرع الباب على الناس والاستئذان تجده إذا كلم امرأة بحاجة في بيع أو في شراء أو في سؤال أو في جواب تجده عفيف النظر حتى وأنت تخاطبه يعلمك كيف تتحدث مع النساء. أمانة إذا كان صاحبك أمينا وأعطي مبلغا لإكرامه لإنسان آخر تجده حريصا على أن يأخذ مباشرة ورقة ليكتب مبلغ 10,000 أماني من أحمد لخالد مثلا ويصدقه بهذا المبلغ حتى إذا جاء صاحب المبلغ أعطاه إياه. بالمناسبة أيها الإخوة ما الحكم الشرعي في من أعطي مبلغا أمانة ليوصله إلى زيد من الناس؟ يعني لو في هذه الأسئلة أوصلها إلى فلان وأنا فلان أتتبرع بعض الشخص هل يجوز لك أن تتصرف بهذه المئة بأي وجه من الوجوه؟ الجواب لا يجوز أن تحرمها لا إعارة ولا تشغيل ولا قرض ولا تشتري شيئا ولا تبيع شيئا هذا المبلغ أمانة تحمله كما هو لتؤديه إلى صاحبه ولكن تصرفت به كالتضامن لكن مع الحكمة لأنه لا يجوز لها أن تتصرف في هذا المبلغ ولا بطريقة من الطرق إلا أن تستأذن صاحب الأول أو الثاني أما أحيانا الإنسان يكون ضارب صاحب هذا البيت الموصول إلى فلان بعد الشهر السلام وإذا لم يشتري بها ثمار ويبيع الثمار ويرفع منها شيئا ثم يؤدي البيت هذا لا يجوز في الشريعة في الإسلام. إذا أنت صححت الأمين علمك كيف تتعامل بأمانة مع المال. كيف تتعامل بأمانة في البيع والشراء؟ أنت تريد أن تبيع هذا الكلب وجاء في الزمان قال كم ثمنه؟ قل له يا أخي هذا ب 120 ريال. يقول لك ايش؟ قديش مكلف عليك بالرأسمال؟ فالأمين لا يضمن نفسك أنت لست هو الزمن المصير كما تشتريته بمئة وبتسعين أو بسبعين أو بثمانين لست هو الزمن قل يا أخي أنا يناسبني فتبيعه بمئة وعشرة تحرك أسبوعاتك تتساوى لست هو الزمن المصير في رأس المال لأنني إذا سألتني كم رأس مالي عليك كم رأس مالي عليك يجب أن أخبرك الرقم الحقيقي أو لا أخبرك تجد يقول يا أخي هذا ب 110 في مناسبة إذا يناسبك ما يناسبك تتساوى سواء كان عليك 10 أو في 20 أو في 50 أما أن الإنسان يحلف بالله والله العظيم صدق عليه 107 لا تصح لي يا رب ففي أي رب تصح لي هذا الله تعبون مولاي أقسم بالله العظيم بكسر الآب بعدين تعلم بأنه اشتراه بتسعين للرسول ثم يكون بمئة كيف أنت تعالج نفسك إذا رأيت في نفسك قلة في الأمانة؟ أولا الإكثار من ذكر الله والدعاء، ثانيا صحبة الأمين، لذلك ابحث إذا رأيت إنسانا أمينا والله صحبتك له مغنما رهيبا، أرفع عليك بالنواجذ ابق معه لأنه يعلمك لمن ولئن لا يجيبك. الآن كلنا لنا أعمال، كلنا إذا لنا موظفا أول شخص مشهور هذا الموظف الذي قبل شهادة الجامعية العالية وقبل درجة الصديق وقبل الخبرة في حياته إذا ذكر إلى أن يكون آمنا حتى أضاعف مكاني وأبعد على ما قال في علامة استأجره إن خيرا من استأجرته القوي الأمين. ولا يزال اختيارك يا أيها الشباب وآية الأخوة ليس مرة ولا مرتين ولا خمسين ولا عشرة ولا مئة، شباب وعمال فقراء وبسطاء وهجماء مكانه لنا في أماكن عملهم، تأخروا سلم الوظيفة في شركات المعامل حتى صاروا نائبين عن الوزارة، ثم زوجهم الزوجة ابنتهم يعمل ليست مرة ولا مرتين ولا عشرة ولا مئة، وكيف العبادة واختبر أنه أمين أمين، وكم من شاب وكم من رجل كانت له من أمانة علمه الله بها عليه في الأصحاب لكن بسبب خيانته ودع الأمانة تغلي ثمنا أكثر من ذكر الله والطعام، صاحب الأمانة اجتنب الخونة، إذا رأيت صديقا يكون في علمه يكون في كلامه يكون في ماله دعه واجتنبه لأنه سيعنيك بما يفعل هذا الإنسان بما يفعل. قال الله تعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية يا أخوة وردت في سبب نزول قصة قصة عجيبة جدا، فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد عناد كبير وهدية كبيرة من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب، وبعد أن أشرفوا من مكة المكرمة وبعد أن تمرد في المدينة المنورة على ذلك وبعد أن أخذ من أصحابه المقدس وشرموا من شرر وآذوا من آذى وبعد أن تكلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن أذنوه وبعد أن حاربوه عاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا الى مكه. الان في فتح مكه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش الاسلامي الكعبه فيها 360 صنم داخل الكعبه وعلى الطريق، ومفاتيح الكعبه كانت معدن الشيخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت مع رجل من المشركين اسمه عثمان، كانوا يتبادلون في خدمة الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابتي ائتوني بالمفتاح من عثمان، دعوا على عثمان عثمان كان عمره مشرك، ذهب سيدنا علي مع سيدنا الزبير قرأوا عليه وخرج قال يا عثمان هذا المفتاح، قال أعطيكم قال تعطونا لا أعطيكم، تجاهلوا سيدنا علي أخذ المفتاح من يده مصر ومضى به اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي واقف على الشيء الثاني أمام الكعبة. عثمان لحق بعلي، علي أخذ المفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا قال أبصرا يا محمد ليس الرد عن الامر كتاب، قال بل علي ثم كله تريد منك الكتاب ونطلب منك. فتح الكعبه النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج الاطفال منها ثم اخراج اصنام تلحيح اصنام الطبيعه، ثم نطق في الكعبه الثلاثه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه وصلى فيها. لما خرج عثمان المشري واقفا قال المفتاح يا محمد اعطيه المفتاح، ما قلت عالي ما تريد هذا المفتاح. الان الصحابي نظروا هل سيعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح، مفتاح اشرف بيت لله تعالى على الارض يا رجل المشرك؟ معقول الرجل العبد الصغر هو الذي يفتح كل المسجد ويدخله، واي مسجد؟ المسجد الحرام، الكعبة المشرفة، مفتاح السماء المشرك. ما معقول؟ كيف تخيل؟ لا قدر الله يكون مفتاح هذا المسجد معمول المشرك، وكلما اريد صور السجن تقع على الباب الى المسرح والله مصدوم هيك شحن الباب طلاب الطرف وعزات الغريب نفسه عشان الله يفتح لي الباب مصدوم انا تحت الباب تفتح راسي ما يعطي عشان اذا بينك عن السماء ما تبنى في الكعبه. قال المفتاح سلم الصحابه. بعدين ما نام عثمان سلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ولدان قائد الجيش الفالح، هو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، هو من ترفع على عرش القلوب والعقول ياتيه رشد فلان مرتاح. سجد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه وحي، وكان اذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم رؤيا نافله في وجهه، قال علمت انه يوحى اليك سجدنا. فلما سئل عنه قال يا علي اعطي عثمانا المفتاح. قال يا رسول الله، قال لقد انزل الله عليك ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. هذا ادناه من الامانة بالبيوت يامركم. سيدنا عثمان سكت الى سيدنا علي، التفت الى عثمان من بني شيبه قال يا عثمان لقد انزل الله فيك قرانا هكا المفتاح. قال فيه انا؟ قال نعم، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قال محمد ما هذا؟ قال قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ما في قوه في الدنيا، ما في حرص في الدنيا يفعل ما يفعل، لكن الايمان والاسلام يفعل. فاذا كانت الامانه للمشرك يجب ان تردها اليه، فما بالك اذا كانت الامانه للمؤمن، اذا كانت الامانه لاخيك، اذا كانت الامانه لزوجتك، اذا كانت الامانه لابنك، اذا كانت الامانه لابيك. تعرفون يا ايها الاخوه بان الانسان له امر ثري، وهذا الامر الثري دخل في النفع والى بهذا الولد يكتب عقد بيع كامل بان اباه باع العقار الفلاني وفي غيبوبه يمينه لا في ثلاث نصف ياتي بالمحبره ويضع الخصم بيده بيده ثم يجعله يقصر على هذه الورقه في نصر مسائل اخواني واخواني. هذا مؤمن، هذا مسلم، هذا انسان مشروع بهذه الشريعه. اذا الايمان ضاع فلا امانه. احيانا نصل الى أنا بيني وبين فلان عقد بيع لبيت لعقار لأرض، وهذا فلان شاري مني بيتا مسلما، هو نصراني وهو يهودي وهو على غير دين الإسلام، هل يحق لي أن تثبت بالبيع؟ الجواب لا. لا يجوز لك أن تثبت بأمانة لا لمسلم ولا لغير مسلم. كان كافر غيره سواء كان من اهل الكتاب او غير اهل الكتاب الامانه امانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون كان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه في اثناء خلافته يسير ليلا يتفقد الحديث فاذا به يسمع فتاه تقول لامها عندما خلط في لبن الماء يا امه اتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على امير المؤمنين الم ينتهي امير المؤمنين عن هذا فقالت لها الام وهل يراني امير المؤمنين فقالت الفتاه ان كاد امير المؤمنين لا يرانا فان الله رب العالمين يرانا فاسرع عمر رضي الله عنه الى مكان الصوت وسال عن الفتاه هو كان يفكر في الليل سمع هذا الحديث بين امراه وابنته قال اسرع الى مكان الصوت وسال عن الفتاه فعرف انها بنت بائعه اللبن فجمع الناس وقال من منكم يتزوج بنت بائعه اللبن ممن منهم اولاد امير المؤمنين امير المؤمنين بترتوي بنت بياعه الحليب لا تغنيني الامانه تغني ثمنا وتغني تغني قيمه وتجعلك رفيعا وانت عند الله والخيانه تثبت بك سواد الفسق جمع الناس قال من منكم يتزوج بنت بائعه اللبن وصرف الجميع فقال عمر والله لو لم يتزوجها احدكم لتزوجت قائدا ثم تزوجها عمره بن عمر ابن قباله تتزوج ومات وعاش معها عيشه رضيه انجب منها فتاه اسمها ليلى تزوجها عمر تزوجها عبد العزيز بن مروان فانجبت منه خامسه خلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز ببركه هذه الجثه الامينه بائعه اللبن الله جعل من نسلها الخليفه الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز يا ايها الاخوه هذا الدين مبناه على الامانه صراحة النفع الراشدين السكين ما دمت مخلصا للامانه في عينك وفي يدك فيما يصل الى زوجك وفي حديثك فانت قريب من الله قريب من رسوله صلى الله عليه وسلم والحسن بعدك نسال الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين